يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 54، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة، الخراساني والسفياني واليماني، في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
هذا هو الجزء الثالث تحت عنوان الفساد الإداري. كل ذلك يجمعه عنوان أكبر: ملامح المنهج السيستاني العباسي. إنها مقارنة بين ملامح المنهج العباسي لدولة العباسيين الأولى في بغداد، وبين الواقع الشيعي في العراق ما بين النجف وبغداد. فإن حكومة السيستاني تنشطر إلى شطرين: شطر ديني في كربلاء، مقره كربلاء، وشطر دنيوي سياسي مقره بغداد في المنطقة الخضراء. مر الحديث عن الفساد الديني وعن الفساد الأخلاقي، ووصلت إلى الفساد الإداري، والمراد منه الفساد الإداري والإفساد الإداري في إدارة شؤون العباد والبلاد. تقدم الجزء الأول والجزء الثاني، وهذا هو الجزء الثالث بين أيديكم. هذه الحلقة من وجهة نظري مضمونها خطير وخطير وخطير جدا لأهميته، لأنكم ستكتشفون من خلال المعطيات التي أضعها بين أيديكم ماذا جرى وماذا يجري في كواليس واقعنا الشيعي في العراق، وما يجري على الشيعة في العراق لن يكون منفكا عما يجري عن الشيعة في سائر أنحاء العالم ممن يرتبطون بشكل مباشر بمرجعيات النجف عموما وبمرجعية السيستان خصوصا، لأنها هي المرجعية الأوسع، ولذا يعبرون عنها بالمرجعية العليا. سأبدأ معكم في هذا الجزء من هذه النقطة، من نقطة تتحدث عن قباحة المرجعية في النجف وعن قباحة حكومتها في بغداد. وهذه القضية لا تخص المرجعية السيستانية، هذه قضية قديمة يتعاملون مع شيعة الجنوب العراقي على أنهم طبقة بشرية دونية، فمرة يعبرون عنهم بالمعدان، وهذا العنوان تاريخيا وحضاريا ما هو بعنوان معيب، لكنه صار معيبا في الثقافة الاجتماعية العراقية، وإلا في الأصل ما هو بعنوان معيب. على أي حال، نحن واليوم، نحن والواقع الذي نعيشه، فمرة يصفونهم بالمعدان وأخرى يصفونهم بالشروقية، ومستوى المعادي والشروقي في نظر مراجع النجف، في نظر حوزة النجف، يقولون هالشكل، يقولون المعادي الشروقي مطي. يحتاج 30 سنة يدرس في النجف على أساس أن النجف العلم بها يخر من كل مكان، يعني تفاهات النواصب وعقول متخلفة إلى أبعد الحدود، وأمية ثقافية تضحك عليها ومنها الثكالة، ولكن بحسب ما هم يقولون. فيقولون المعادي مطي اللي يجي من البصرة، من العمارة، من الناصرية، من السماوة، من الديوانية، من الكوت، من مدن الجنوب. حينما نقول جنوب، ما يقع جنوب العاصمة، هذا هو الذي يقال له الجنوب. قد يصطلح عليه في بعض الأحيان ما يسمى بالوسط والجنوب، فما يقع جنوب بغداد هو هذا الجنوب ما يقع جنوب العاصمة. على أي حال فهم يقولون بالنجف، يقولون المعيدي مطي، وإذا يريد يجي للنجف يحتاج 30 سنة حتى يصير آدمي، وبعد يحتاج 30 سنة حتى يصير عالم. مرجع لا يمكن أن يكون، لأن المرجع درجة خاصة بين العلماء. هذا الكلام كله هراء، لكن هم هكذا يقولون. هم مراجع النجف لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم، من المرجع الأعلى فما دون. أخرطي كل أخرطي يضحكون عليكم مثلما ضحكوا علي وعلى أمثالي. ولكن بعد ذلك اكتشفنا الحقيقة. فالمعادي مطي يحتاج 30 سنة حتى يصير آدمي بالنجف. والله إذا يروح للنجف يصير مطي أس اثنين، مطي مربع. وإذا يطول أكثر فترة يصير مطي أس ثلاثة، مطي مكعب. لأن هذا هو الذي وجدناه في النجف، هو الذي نراه في النجف. ما هو إنتاجهم موجود على الفضائيات، إنتاج النجف. ما أخرجنا إليكم أئمة الجمعة والجماعة، عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي والبقية، لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة. هذه هي الفطاحل التي تنتجها لنا حوزة النجف، وتنتجها لنا المرجعية الرشيدة. وهذا الأمر ليس خاصا بأجواء النجف، إنه ينعكس على الأحزاب الدينية التي نشأت في النجف وفي كربلاء وفي الكاظمية وفي سائر المناطق الشيعية الأخرى. أتذكر سنة 1980، نهايات 1980، جرت أول انتخابات لقيادة حزب الدعوة في تاريخ حزب الدعوة. حزب الدعوة تأسس سنة 1959، يقولون من أنه تأسس قبل ذلك، لكن الحقيقة هي هذه. حزب الدعوة تأسس بعد انقلاب 14 تموز. انقلاب 14 تموز كان في سنة 1958. نعم، الذين أسسوا حزب الدعوة كان البعض منهم ينتمي إلى الإخوان المسلمين، والبعض منهم ينتمي إلى حزب التحرير، الخلايا الأولى والكوادر الأولى لحزب الدعوة التي تأسس الحزب على أكتافها، كانوا منظمين في تلك الأحزاب الناصبية قبل 58، يعني قبل انقلاب عبد الكريم قاسم. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة. فمنذ 1959 إلى 1980 لم تجر انتخابات لقيادة حزب الدعوة. لماذا؟ لأن الحزب كان في المرحلة السرية، وهذه الانتخابات جرت في إيران في الجمهورية الإسلامية، وهي أول انتخابات لقيادة منتخبة من قبل قواعد الحزب المتواجدين في إيران آنذاك. من الذين فازوا في الانتخابات؟ الشروقية من البصرة من العمارة، هؤلاء هم الذين فازوا. وهم فعلا الذين كانوا يستحقون هذا الفوز بحسب النظام الداخلي لحزب الدعوة، بحسب قواعد العمل الحزبي في حزب الدعوة الإسلامية. الذين فازوا الشروقية، فتطاير شرر الغضب من الذين تربوا في أحضان المرجعية على احتقار الشروقية، فتراكض مهدي العاصفي ومحمد علي التسخيري وكاظم الحائري. فعلا العاصفي أقنع كاظم الحائري الذي كان في ذلك الوقت مرجعا للحزب، فقيها للحزب، أقنعه بأن يصدر حكما بتزوير الانتخابات. لماذا؟ لا يضحكون عليكم، هذه هي الحقيقة التي جرت. قد يكذبونني، قد يقولون من أن الأمر لم يجري بهذه الصورة، جرى بصورة أخرى. أبدا، الآصفي اتفق مع الحائري على تزوير الانتخابات، وزورت الانتخابات وحذفوا أسماء الشروقية، وهذا هو السبب الذي دعا عبد الزهرة عثمان، وهو الاسم الحقيقي له، من البصرة، إنه بصري من الشروقية، والذي كان يعرف بعز الدين سليم، هو الذي دعاه مع الذين فازوا معه إلى الانشقاق عن حزب الدعوة، وسموا أنفسهم بالدعوة الإسلامية من دون لفظة حزب تمييزا لهم عن حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه الحائري والآصفي والبقية. السبب في الانشقاق هو هذا. هؤلاء فازوا في الانتخابات فلأنهم شروقية، فعمائم المرجعية غضبت من فوزهم، فتدخلت مرجعية الحزب فزورت الانتخابات. عملية التزوير في الانتخابات عملية قديمة في أجواءنا الشيعية، ما هي بجديدة؟ لماذا زوروا الانتخابات؟ زوروا الانتخابات لأن الذين فازوا شروقية. نحن لا نعتب على سنة العراق، لا نعتب على نواصب السنة في العراق أن يتعاملوا مع شيعة الجنوب بنظرة دونية، على أنهم معدان، على أنهم شروقية، مع أن أهل الجنوب هم أصل العراق، هم أصل العراق، وهم العرب الأقحاح، والعرب السنة هناك الكثير من الإشكالات يمكن أن تطرح حول أصالتهم العربية، لا أقول عن الجميع ولكن عن كثير من القبائل. لا أريد أن أدخل في هذه القضية، وأنا لست مهتما بأصل عربي أو بأصل غير عربي، نحن كلنا من آدم وجدنا الأصلي التراب، وكلنا من تراب، وهذه الأرض هي أرض الله، ما هي بأرض أحد من الناس، والخلق عيال الله، والبلاد بلاد الله، هذا هو منطق الدين ومنطق القرآن، وهذا هو المنطق المهدوي، يملأ الأرض قسطا وعدلا، ليس في بلد دون بلد، وليس لشعب دون بقية الشعوب، يملأ الأرض قسطا وعدلا. هكذا نسلم عليه على أنه مهدي الأمم. إمامنا هو مهدي الأمم، هو القائم بأمر الله، وأمر الله ليس خاصا بأرض دون أرض وبشعب دون شعب. على أي حال، لكننا نتحدث بحسب الواقع الذي تسالم عليه الناس، حتى وإن كنت لست مقتنعا بحقيقة هذا الأمر ومصداقيته بحسب موازين محمد وآل محمد، إلا أن الناس تسالموا على الحديث في هذه الاتجاهات. على أي حال، إننا لا نعتب ولا نلوم سنة العراق من أن ينظروا بنظرة دونية إلى أبناء الجنوب العراقي. هؤلاء كانوا حكاما علينا، على الشيعة، وهؤلاء هم أعداء للشيعة منذ أن كان هناك من سنة ومن شيعة. هذه حقيقة موجودة على أرض الواقع. إنني أتحدث عن العداء العقائدي، لا أتحدث عن عداء اجتماعي أو عن عداء في بلد يفترض أن يحكم بقوانين المواطنة، بقوانين الحقوق والواجبات. أنا لا أريد أن أتحدث في هذه الجهات، لكن الكلام يقودني اضطرارا. فهذه المشكلة مشكلة متجذرة في الواقع المرجعي، والذين يعرفون أجواء المرجعية السيستانية يعرفون أن هذا الأمر يتجذر فيها تجذرا عميقا، إلى الحد الذي أن الحكومة العراقية قدمت الجنسية العراقية إلى السيستاني، والسيستاني لا يريد أن يعود إلى إيران. السيستاني يريد أن يبقى في النجف إلى أن يموت، سلطانه هنا، إذا ما خرج من النجف سيتهاوى سلطانه، فلا قيمة له من دون هذا الهيلمان الذي أسس بالكذب والدجل والتزوير والضحك على ذقون الشيعة. والأمر ليس خاصا به، كل المرجعيات هكذا التي مرت والتي ستأتي، ضحك على ذقون الشيعة وامتطاء لظهورهم. الشيعة الديخيون، هنيئا للمرجعية بهذه الشيعة الديخية. فسيستاني لا يريد الخروج من العراق، ولا يوجد أحد في بلد لا يحمل جنسية ذلك البلد إلا ويسعى للحصول عليها، فما بالكم والحكومة العراقية جاءت بنفسها تقدم الجنسية العراقية للسيستاني، هذا بعد 2003، فرفضها السيستاني، رفض أن يتجنس بالجنسية العراقية. أما ولده محمد رضا، القريبون منه هم الذين ينقلون هذه المعلومات من أنه حاقد على العراقيين، حاقد جدا على العراقيين، في جلساته الخاصة يستهزئ بالعراقيين، هو لا يستشعر أنه عراقي، هو يحمل الجنسية العراقية. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، ولا أفرق بين شيعي عراقي وبين شيعي إيراني، نحن شيعة لعلي، لكنهم هم الذين يفعلون هذا، هم الذين يحتقرون شيعة العراق، وتحديدا يحتقرون شيعة الجنوب، هؤلاء الذين هم في النجف، وهذا الأمر يسري عليهم ويسري على حكومتهم الدينية في كربلاء وعلى حكومتهم الدنيوية في المنطقة الخضراء. حتى السياسيون الذين هم من الشروقية بحسب تعبير المرجعية النجفية وبحسب تعبير الأحزاب الدينية الشيعية، حتى هؤلاء يحاولون أن يبعدوا أنفسهم عن هذا الوصف، أن يتنكروا لهذا الوصف، يحاولون أن يتصرفوا مثلما يريدون في النجف ومثلما تريد القيادات المدللة من غير الشروقيين للأحزاب الدينية الشيعية. صحيح أن بعض الأمور تغيرت، المالكي مثلا، المالكي هو من محافظة كربلاء لكنه من أصول عربية عراقية وتحديدا من منطقة طويريج التي لا تبعد كثيرا عن كربلاء، لكنه حين شاءت الظروف، وفي الحقيقة حين شاءت المرجعية أن يكون رئيسا للوزراء بالاتفاق مع الأمريكان، فلقد صار هذا المعادي بنظر المرجعية وبنظر قيادات حزبه، نفس الحزب، نفس حزب الدعوة، كانوا يطلقون على حكومة المالكي، يطلقون عليها حكومة المعدان، مثلما أطلقت مرجعية السيستاني على مرجعية محمد الصدر، مع أن محمد الصدر في جذوره لبناني، بيت الصدر لبنانيون في الجذور، وعائلة علمية عريقة أعرق من عائلة السيستاني. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل التاريخية، لكن لأن الذين قلدوا محمد الصدر النسبة الغالبة منهم من مدينة الثورة، كانت تسمى بمدينة الثورة قبل 2003، وهي تسمية أطلقها على هذه المدينة عبد الكريم قاسم في وقته، فقد أنشئت في ذلك الوقت، كانت تسمى بمدينة الثورة وبعد ذلك تغير اسمها إلى مدينة الصدر بعد 2003. فأكثر مقلدي محمد الصدر في بدايات مرجعيته من مدينة الثورة آنذاك، وأبناء مدينة الثورة الأعم الأغلب منهم من مدينة العمارة، من محافظة العمارة، محافظة ميسان، هناك من البصرة، هناك من الناصرية، هناك من مناطق الجنوب الأخرى، لكن الأعم الأغلب من سكان مدينة الثورة هم من محافظة ميسان، وهؤلاء هم أصل المعدان في نظر مرجعية النجف، لذلك أطلقوا على مرجعية محمد الصدر على أنها مرجعية المعدان، وأن مرجعية السيستاني هي مرجعية الأعيان، فصار عندنا مرجعيتان، مرجعية الأعيان هي مرجعية السيستاني، ومرجعية المعدان هي مرجعية محمد الصدر. هذا المنطق ما هو بمنطق جديد، منطق قديم قبل السيستاني وقبل الخوئي وقبل الحكيم، هذا يعود بنا إلى صراع قديم في بدايات القرن العشرين الماضي، إلى صراع في النجف ما بين دعاة المرجعية الفارسية والمرجعية العربية. حكايات طويلة لا أريد أن أخوض فيها، لن أطيل في الكلام. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث لمجموعة من وجهاء عشائر الناصرية، عشائر ذي قار، يعترضون على الحكومة السيستانية في المنطقة الخضراء. هم لا يعترضون على السيستانيين، يعترضون على حكومة المنطقة الخضراء، وهي في الحقيقة حكومة سيستانية صرفة، لكنهم يعترضون على هذه الحكومة ويقولون من أنها تعاملهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وأنا أقول لهم إذا كانت الحكومة تعاملكم على أنكم مواطنون من الدرجة الثانية فإن المرجعية تنظر إليكم على أنكم مواطنون من الدرجة الثالثة، وسأثبت لكم ذلك بالوثائق من نفس المرجعية من داخلهم. في هذه الحلقة اصبروا علي دقائق وسأثبت لكم ذلك. على أي حال، اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه بعض وجهاء عشائر ذي قار على أن الحكومة تتعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
مؤتمر استنكار لمناقشة الوضع المأساوي الذي تعيشه مناطق جنوب ذي قار بحضور شيوخ ووجهاء تلك المناطق المنكوبة، وأكرر تلك المناطق المنكوبة، وأن هذه رسالة أخيرة إلى الحكومة المركزية ووزير الكهرباء والحكومة المحلية في ذي قار، وذلك بسبب الإهمال المتعمد في تحسين واقع الكهرباء والخدمات بصورة عامة، حيث أن هذه المناطق عانت الأمرين من سياسات النظام السابق، بل انتهجت الحكومات المتعاقبة بعد السقوط سياسات البعث بالتهميش والإقصاء والتعامل معنا كمواطنين، وأكررها بملء الفم، من الدرجة الثانية. ستكون انطلاقة الشرارة الأولى لقلع الفاسدين والمتسببين لما جرى ويجري، وبعدها تكون لنا خيارات كثيرة وتصعيدية ولا تحيد.
طبعا هذا الكلام في الأخير التهديد، هذا خب عراقي، هذا كلام يقال لا قيمة له على أرض الواقع. ستبقى عشائر ذي قار وتبقى عشائر الجنوب تعاملها حكومة المركز وحتى الحكومة المحلية على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، والمرجعية تتعامل معهم على أنهم من الدرجة الثالثة وربما أقل. هذا هو الواقع الشيعي في العراق. هذه الفيديوهات لست أنا الذي صنعتها، هذه الفيديوهات موجودة متوفرة على شبكة العنكبوتية، لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك. بيان جبر هو في أصله إشروقي، لكنه كان يتقرب إلى الذين يستهزئون بالشروقية وكان في خدمتهم. لكنه في هذا الفيديو يعني بعد خراب البصرة هو يصرح من دون حرج من أنه هو شروكي ويتحدث عن هذه المشكلة الجدية الموجودة في واقعنا الشيعي على المستوى الديني وعلى المستوى السياسي. هو لا يملك الجرأة الكاملة كي يتحدث عن المرجعية، وإنما ألقاها في رقاب بعض المعممين، إلا أن القضية لا ترتبط بالمعممين الصغار، هذه المسألة ترتبط بالمراجع الكبار، بالسيستاني نفسه وبالذين سبقوا السيستاني. الحكاية قديمة ليست خاصة بالسيستاني، إنما هي من أتكات المرجعية، لأنهم يجدون أن مرجعيتهم لا تستقيم إلا باحتقار شيعة الجنوب وأن يتخذوهم حميرا. هم مطايا بعد، شيعة الجنوب مطايا في نظر المرجعية، فيعبر عنهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه بيان جبر.
على كل حال
أول مرة أسمع قيادي بارز يقول أنا شروقي.
لا أنا أشرف، أنا من منطقة الشرقية. هي شروقي شنو يعني؟ من المنطقة الشرقية.
أي
سومر يعني عمارة.
ليش بقية القيادات ما تتحدث بهذه الطريقة؟
والله بكيف اللي يتحدث. أنا بالنسبة لي أعتز أعتز بالمجر وأعتز بالمشرح وأعتز بالعمارة حي السراي اللي نولدت به وعمي ببيت بالسرية وشارع بغداد.
ما سبب لك هذا الموضوع إحراج تحديدا بين القيادات السياسية بصراحة؟
لا ما يقدرون، ما يقدرون.
لا هو السبب يقدرون، هذا موضوع
لا مو إلي تقولي سبب لك. لا إلي ما يسبب لي.
أي
ما حد يفك حقه وياي. إذا واحد ضعيف
فدشروقي
ضعيف ويخاف ويسبب الإحراج، أنا أعتبر أن هاي نقطة قوة. لأن يعني العراق كله جنوب.
فعلا كان هنالك توجه،
العراق كله جنوب، النفط كله جنوبي.
زين، فعلا كان هنالك توجه عند أغلب قيادات المعارضة على أنه القيادة ينبغي أن تحصر لدى أطراف معينة بعيدا عن المحافظات الجنوبية الثلاث.
يبدو أن لكربلاء والنجف.
لا تجاوبني جواب واضح وصريح، هذا يبدو يعني بيها بيها مجاملة، بيها مغازلة.
يعني شوف كم رئيس وزراء من كربلاء؟ المالكي دورتين،
أي
8 سنوات.
زين
طبعا والكرادة،
أي
والعبادي كرادة،
أي
والجعفري، الجعفري كربلاء.
زين
بعد منو عندنا؟
شنو السبب؟
عادل كرادة
مقصود هذا الأمر؟ مقصود
يبدو.
لا قلت لك اللي يبدو وكأنه بها بعد مجاملاتي.
لا هم الجنوبيين حتى اللي عاشوا في مدينة الصدر، مدينة الثورة سابقا، وفي الشعلة شوية يعني البعض ما أقول كلهم ما حسوا بهذا الشعور أنهم أكو أقصاء لأهلهم، أكو أقصاء لمن يتصدى من أهلهم من ناسهم. فتشوفه يروح ينتخب أبو كربلاء، ينتخب أبو النجف، وما ينتخب لشروقي صاحبه. هذا حقيقة يعني.
زين.
بس الآن أكل تفاتة بلغني أنه
الآن
يعني صار في السنتين بدأوا يتداولون.
هاي السنوات السابقة كلها كانت توجه،
كلها كانوا خدم للآخرين. مع الأسف.
هاي في نظرة القيادات السياسية هكذا ينظرون يعني أبناء المحافظات الجنوبية.
ينظرون دولة شغلتهم لازم هم ينتخبوهم، دولة ما يصير يصعدون واحد من منهم وبيهم يعني.
بهالطريقة هاي.
ترى أنا صراحة حكيت صراحة أزيد من اللازم.
لا بالعكس. هذا واقعي.
تورطني ويا النجفية ويا الكربلائية.
هاي واقعية.
طبعا مو كل هالكربلاء والنجف. أقول القيادات.
القيادات السياسية.
قيادات وبعض العلماء.
بعض علماء الدين؟
لا علماء السياسة، معممين بس علماء سياسة.
لم يكن صادقا بشكل كامل كان صدقه جزئيا ولم يكن جريئا إلى حد كامل، ووصف الشروقية بأنهم خدم. لا، الشروقية مطاية، الشروقية مطاية عند المرجعية، أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جميع بقول لك بكيان حركة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة، هو هذا واقع الشيعة. تركبهم تركبهم الشروقية المطاعية. إلى رحيم الدراجي وحديث عن الشروقية.
تدري شو يقول واحد من عثمان؟ يقول أنتم شروقية استحقاقكم قضيتين، صوت انتخابي ومشروع استشهادي. والله هاتي نظروا لنا، خلي ببالك يعني شروقية إذا ما تحترمون نفسكم وتمذور شغلات خيركم يصير حماية ساعية شايتي حدقتي زين بحث هو القرار يعمل الشروقية. يريد يستمرون على هذا الحال وخبا أنا ما عندي سلطان عليهم، يريدون يغيرون يقولون شنو هذول شدي يسوون
لا حطلع مظاهرات ببعض دجلي.
والله العظيم خليهم شنو لعد، لولا وجود هذول الشروقية ماكو شيء اسم عراق، لولا وجود هذول الشروقية هذول ما يقعدون على كرسي. فوق هذا كله يقول الشروقي قضيته اثنين، صوت انتخابي ومشروع استشهادي، ما لأي حق من عراق غير ذني بدليل. هسه هذا اكبر دليل، روح للشروقية كلهم عطالة بطالة، روح لأولاد المسؤولين كلهم بالسفارات وبالوزارات وبالبرلمان وبالرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء زين كلهم تلقاهم موجودين. طلع لي ابن فقير او ابن شهيد يشتغل بمجلس وزراء أو برئاسة برلمان.
هذا هو التعريف الصحيح للشروقي، صوت انتخابي، حمار ينهق فيأخذونه كي ينهق ويدلي بصوته في صندوق الانتخابات، حمار من الحمير. ومشروع استشهادي حينما يحتاجون إلى مادة توضع في فرامة اللحم فيأتون بهذه الحمير كي يفرموا، وكلهم يروحون فدوى لأبو محمد رضا، وكلهم يروحون فدوى لتراب عال محمد رضا، وهؤلاء يحتقرونهم ويضحكون عليهم. هذا هو الواقع الذي تعيشونه يا شروقية يا معدان يا غبران يا ثولان. رجاء أعيد فيديو رحيم الدراج.
تدري شو يقول واحد من عثمان؟ يقول انتم شروقية استحقاقكم قضيتين، صوت انتخابي ومشروع استشهادي. والله هاتي نظروا لنا، خلي ببالك يعني شروقية اذا ما تحترمون نفسكم وتمذور شغلات خيركم يصير حماية ساعية شايتي حدقتي زين بحث هو القرار يعمل الشروقية. يريد يستمرون على هذا الحال وخبا انا ما عندي سلطان عليهم، يريدون يغيرون يقولون شنو هذول شدي يسوون
لا حطلع مظاهرات ببعض دجلي.
والله العظيم خليهم شنو لعد، لولا وجود هذول الشروقية ماكو شيء اسمه عراق، لولا وجود هذول الشروقيه هذول ما يقعدون على كرسي. فوق هذا كله يقول الشروقي قضيته اثنين، صوت انتخابي ومشروع استشهاد، ما له اي حق بالعراق غير ذنبي. بدليل هسه هذا اكبر دليل، روح للشروقيه كلهم عطاله بطاله، روح لاولاد المسؤولين كلهم بالسفارات وبالوزارات وبالبرلمان وبالرئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء، زين كلهم تلقاهم موجودين. طلع لي ابن فقير او ابن شهيد يشتغل بمجلس وزراء او برئاسه برلمان.
عشيره البهادل عشيره شيعيه، والمشاهده عشيره سنيه، وقضيه حدثت ان سنيا من المشاهده دهس امراه شيعية من عشيرة البهادل وتركها في الشارع مفضوحة، وهو يقول عنها هذه شروقية لا قيمة لها، قضية عشائرية. فيديو يتحدث فيه أحد وجهاء عشيرة البهادل ويعترض على السنة في العراق، لماذا تسموننا إشروقية؟ هو لا يدري أن النظرة الدونية عند مرجعه الذي هو صمام الأمان النظرة الدونية عند صمام الأمان إلكم أنتم البهادل وبقية العشائر المعدان، أنتم الشروقية، نظرة المرجعية أسوأ من نظرة أهل الغربية. بس أنتم شو نسوي لكم؟ شلون نفهمكم؟ أعرضونا الفيديو.
اللي بعد إن شاء الله ما انتهي شرف إن الشروقية. أنا اليوم أتكلم باسم الشروقية كله.
حياك الله.
لأن إحنا اليوم قاعد يصير علينا اعتداء، وهذا الاعتداء أريد نسوي له بس أريد أعرف أنا جنب الشروقية ويا الجماعة إخواننا السنة شنو اللي بسوينا معنا؟ الشروقية موتة، الشروقية استشهدت، الشروقية ظلت نسوانا متجسب الشي بالشاير على مالنا، على مال إخواننا السنة بالغربية سرايا بسامرة استشهد، عيد الشعبي استشهد، يعني حد كل ما يوقف قدام عند الشروقية بعد صغار عند إخواننا السنة. إحنا اليوم قعدتنا هذه مو قاعدة على قضاء وقدر، حتى مرض المرض حتى لو ميتة رايح على الشيء، بس إحنا على الاعتداء هذا. أرد أعرف كلمة الشروقية، أنا أرد أسأل السادة، أرد أسأل اللياوي، أرد أسأل عمامي، أرد أسأل كلمة الشروقية شنو هالانتظار يطلعون عليها دي؟ الشروقية شو مثلا؟ أرجوك رجال هذا الكلام أنا جاي أوجه للسادة، صحيح جايين وياك، إحنا حتى إذا يوصل هذا قاعد يصور إنه يوصل للغربية، الغربية أخوتي إحنا مجلبين بيهم قوتنا قوة، نبوس بديهم وحامين فروقهم وحامين عوائلهم ودولاتهم الموجودين، ليش يطلبوننا كل ما حكوا وشروقية؟ ليش هالشكل؟ مره دعمتها انت، مره دعمتها، انزل عليها يا خرب بيتي يا عمت عين عليها، صدري كذب يمك، تعال 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 قوم وبالتليفون اقول لها عمي روح لاهلك حم الله والديك، احنا نظفر هذا رجلها موجود واخواتها موجوده وعمامه الله محمد هذا من يسوي انت من ترد عليها لا عمي زلمتك لو طفل لو طفل انا اعرف جورتك ترد عليها قبول وتقول لهم ذول الشروقيه ولك شنو احنا؟ شروقية جيل ثاني قشر من درجة ثانية، احنا اهل العراق الشروقية
ونعم
احنا اهل العراق ونعم. احنا حررنا العراق من الدواعش وغير الدواعش
ما يكون حرب اذا مو شروقية
لا ارجوك اذا تبيزون الشروقية على رأس الهرم الشروقية وعلى رأس السادة
والله
فتجي تتجاوز علينا وكل ما هذا حكيته شوف هاي السادة اللي جت وياك انا فازع لاخواننا السنة حتى متعارك ويا الشروقية من يطب عندنا سني كل احنا نستقتل عليه شو هاي كلمة توقف وجوكم كلمة شروقية عيب تنحكي
انتم تحكون بيها من زمن صدام لحد الان. الشروقيه والشروقيه ابو الشروقيه على حكايه الشلالات ما تم الشروقيه الشلالات ما تم سويها على حكايه مات اولادهم الشروقيه على مود على مود اخواتنا السنه. سيد السستاني يصيح انفسنا وما تعترفون بهذا الحكي. شو تريدون بعد نسويكم؟ قضينا الغالي والنفيسكم وصيحوا الشروقيه والشروقيه. انا اليوم فصل مو عن مره سيدنا الغالي المحترم اخوي انا فصل اليوم مليار
والله قليل
على هاي الكلمة مال الشروقي
قليل أولا
وثاني شيء عاف المرأة وشرد وهانها وشرد وعافة وكشفة
شيخ مهيد أنا بخدمتك انت هاي الحقيقة هو هذا أهم
احنا نحكم على بداخلنا وهذا عدب أهم أخلاقه لطيف لأن الله سبحانه وتعالى ما عجب واجع التفاوت بين البشر يقول خلقناكم الذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا جعل التمييز التمييز هو بالتقوى ان اكرمكم عند الله
اتقاكم
اتقاكم اما الكبر انا خاف واحد من النوبات يقول رضا الله في سخط الناس اما الكبر واللي بداخل اكبر من غيره فهذا ما اتخذ الا ابليس.
الجماعه متاذين من ان السنه في المناطق الغربيه يسمونه مشروقيه. المرجعية السيستانية والبقية كذلك، لكن الحديث عن المرجعية السيستانية نظرتها أسوأ وأسوأ من نظرة هؤلاء السنة لشيعة الجنوب. هذا وكيلهم محمد فلك المالكي، وكيلهم في البصرة في الزبير، وهو من أشهر وكلائهم في محافظة البصرة، وأهل البصرة يعرفونه شيخ محمد فلك المالكي. هو يتحدث عن نفسه وهو وكيل معروف للسيستاني في البصرة، وأبرز وكلاء السيستاني في البصرة من أبرز وكلائه. السيستاني عنده مجموعة من الوكلاء البارزين في البصرة، واحد منهم محمد فلك المالكي. هو يقول عن نفسه من أنه هو بمستوى وكيل بدرجة ابن البايرة بالقياس إلى عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، فأولئك أولاد مدللون، فهناك طفل مدلل ولد مدلل وهناك ابن البايرة. ابن البايرة إنها الزوجة التي لا يحبها زوجها، وعادة ما تكون الزوجة الأولى حينما يتزوج عليها زوجة ثانية تكون أصغر سنا تكون أجمل، بالنتيجة لكل جديد لذة، فتكون الزوجة الثانية هي الزوجة السعيدة والزوجة الأولى راح تصير بايرة. هذا في الأعم الأغلب، وليس بالضرورة أن تكون الزوجة الأولى كذلك، لكن هذا في الأعم الأغلب. هو يسمي نفسه يقول أنا ابن البايرة والأولاد المدللون مثل عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي من النجف، هذا من كربلاء وهذا من النجف. هذا وكيلهم الذي ينشر مرجعيتهم ويحمل لهم الأموال من الشروقية من المعدان من الحمير الديخية للمرجعية العليا الرشيدة. إذا كان وكيلهم المعروف الذي يقوم بخدمتهم وينقل إليهم الأموال وينشر مناقبهم وفضلهم يتعاملون معه كذلك، فما بالكم بعامة الشيعة من أبناء الجنوب؟ هو نفسه يتحدث يقول من أن النجف تنظر إلى أبناء البصرة على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة. قبل قليل عرضت لكم الفيديو يتحدث فيه أحد المشايخ عن وجهاء عشائر ذي قار من أن الحكومة تتعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. المرجعية تنظر إلى أبناء الجنوب على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة. هذا هو نظر النجف حينما يتحدث عن نظر النجف. نظر من؟ هل هو نظر باعة الدهين أو باعة الطرشي؟ وهو في الوقت نفسه يتحدث عن مراتب وكلاء مرجعية السيستاني ما بين ابن البايرة وما بين الطفل المدلل. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الأول الذي يقسم فيه محمد فلك المالكي مراتب الوكلاء في نظر المرجعية السيستانية.
بيتفيتهم يسمعونه ما يسمعونه ما يسمعونه. ظلت منهم مثلا الآن عبد الملك شنو صلاحيته؟ صلاحيته ممكن محمد رجال فقير ممنوع أنه يسوي له مقتل، ممنوع يسوي له كذا، ممنوع غير واحد يحشي المقتل. يعني الفاضل النجفي قل أنت تتجاسر ويسوي له كذا يا بليش أنت أسرار. فإحنا علينا سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد أحمد الصافي اللي هم أكو واحد يسمونه الطفل مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايرة مو صحيح؟ ابن البايرة خب هذا يعني مثل يعني أبوك أخذ له مرة ثانية مو؟ هاي الثانية عزيزة عنده جديدة وأمك القديمة ما حد بحاله يكرهك ويكرهها صحيح له مو صحيح؟ صحيح ليس من هذا البايرة وحاخر الشيء.
إلى الحد الذي يقول من أن ابن البايرة يكون مكروه. هذه القضية يعرفها أصحاب العمائم طلبة الحوزة من الشروقيين من شيعة الجنوب يتلمسون هذه القضية. أنا لا أحدثكم عن قضية سرية، إنني أحدثكم عن موضوعات حقيقية موجودة على أرض الواقع، لكن يخاف المتحدثون أن يتحدثوا عنها. أنا لا أبالي بهؤلاء، أنا لا أشتري هذه المرجعية بفلس ممسوح، لا أبالي بهم، ولذا أتحدث بجرأة لكنني لا أزور الحقائق. هذه هي الحقائق، هذا وكيلهم يتحدث عن مراتب الوكلاء عند السيستاني ما بين ابن البايرة المكروه. هو يشعر بهذه الكراهية وهو ينقل إليهم الأموال ويحمر الشيعة لهم، إنه يصنع من شيعة البصرة حميرا للسيستاني. السيستاني لا يستطيع أن يستحمر شيعة البصرة، إنما يستحمر شيعة البصرة من خلال محمد فلك والبقية من الوكلاء والخطباء. فهؤلاء هم الذين يحولون شيعة الجنوب إلى حمير عند محمد رضا السيستاني وعند أبيه، ومع ذلك يتعاملون معهم على أنهم أولاد البايرة. هو الذي يقول، لست أنا الذي أقول. رجاء أعيد بث التسجيل مرة أخرى.
بيتفيتهم يسمعونه ما يسمعونه ما يسمعونه. ظلت منهم مثلا الآن عبد الملك شنو صلاحيته؟ صلاحيته ممكن محمد رجال فقير ممنوع أنا بسوي له مقتل ممنوع يسوي له كذا ممنوع غير واحد يشيل بقر يعني الفاضل النجفي قلت أنت تتجاسر بيسوي له كذا يا بليش انتبه أصرار فإحنا علينا سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد أحمد الصافي اللي هم أكو واحد يسمونه قطب مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايرة مو صحيح ابن البايرة خب هذا يعني مثل يعني أبوك أخذ له مرة ثانية مو هاي الثانية عزيزة عندنا جديدة وأمك القديمة ما حد بحاله يكرهك ويكرهها صاير أبو صحيح صحيح يسمونه ابن البايرة فحاخذ الشيء.
وفي تسجيل آخر هو في نفس المجلس هذا الحديث في مجلس واحد لكننا قطعنا الحديث لأجل أن يكون مناسبا للموضوع الذي يطرح. وإذا أردتم أن تعودوا إلى برامجي السابقة فإنني قد عرضت التسجيل كاملا. في نفس المجلس محمد فلك المالكي يتحدث عن أن نظرة النجف إلى أبناء البصرة أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة. رجاء اعرضوا لنا التسجيل.
احنا ما يعني نقبل بالمتاح إن كان نتلي مو مثل ما مو مخو شوادم أو غمام لا لا يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح الباب سادين عليك هذا اللي مو عذر الباب سادين عليك أنت بصراوي شروقي حاجيها يعني كثيرا يعني أنت يشوفوا لك مثل عدين لديك طاقة أنا سويت مؤتمر لعلي علي قبل سبع سنين يولد ثقافة التعايش في فكر علي خليته بالبصرة 16 دولة شاركت كلها اشتركت فيه إلا النجف فضلاء النجف يا بليه قالوا ها تجاسر علينا شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا بقاعد يسوون له قندها بأفغانستان شوف الأفق مالنا كبير أفق مغير هذا اللي هو عدد يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة أنتم هم يعني مخربطين بأدبية أهل البصرة لا تدعون بحقوقكم يطراد أحسن منكم أخوه أحسن منه بكثير عدل لو موعد ناس مقلد يقول كردي بس هو لا كردي أفضل من البصرة.
رجاء أعيد الفيديو مرة ثانية كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المعلومات.
إحنا ما يعني نقبل بالمتاح إن كان نتلي مو مثل ما مو خشوادم أو غمام لا لا يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح الباب سادين عليك هذا اللي مو عذر الباب سادين عليك أنت بصراوي شروقي حاجيها يعني كثيرا يعني أنت يشوفوا لك مثل عدين لديك طاقة أنا سويت مؤتمر لعلي علي قبل سبع سنين يولد ثقافة التعايش في فكر علي خليته بالبصرة 16 دولة شاركت كلها اشتركت فيه إلا النجف فضلاء النجف يا بليه قالوا ها تجاسر علينا شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا بقاعد يسوون له قندها بأفغانستان شوف الأفق مالنا كبير أفق مغير هذا اللي هو عدد يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة أنتم هم يعني مخربطين بأدبية أهل البصرة لا تدعون بحقوقكم يقراد أحسن منكم أخوه أحسن منكم بكثير عدل لو موعد ناس مقلد يقول كردي بس هو لا كردي أفضل من البصرة.
هذا الحديث كان لشيخ محمد فلك مع مجموعة من الطلاب الجامعيين وقد نشرت بعض مقاطعه في برامج سابقة وفي وقتها أنكر أن الكلام له لأنني ما كنت قد نشرت التسجيل الكامل ووصفني بالافتراءات والأكاذيب وهاجم قناة القمر وقال ما قال. وهذا الموضوع أيضا ناقشته في حينه فيما سلف، لا أريد أن أعيد الحكاية من أولها إلى آخرها، أريد أن أصل بكم إلى نقطة معينة. ولكنني بعد ذلك عرضت التسجيل الكامل، فألقم شيخ محمد فلك حجرا، لأنني عرضت التسجيل الكامل وكل التفاصيل التي تحدث بها، فغضبت عليه المرجعية كيف أنه يكشف أسرارها أمام مجموعة من الطلاب الجامعيين. أتدرون الآن أين محمد فلك؟ لقد أخذ منه محمد رضا السيستاني الوكالة، وهو الآن يسمع صوتكم من مشهد، خرج من العراق وخرج من البصرة وسكن في مدينة مشهد لمجرد أن كشف بعض أسرارهم. قطعا أنا لا أقول من أن القضية ارتبطت بهذا الموضوع بدرجة 100%، لكن كان لهذا الموضوع الأثر الكبير في أن تسحب منه الوكالة ويصرح من أنه ليس من وكلائنا ولا من الذين نعتمد عليهم وأبعد الناس عنه. وخرج الرجل من العراق، هو الآن يقطن في مشهد في إيران، قد يأتي إلى البصرة مسافرا، ولكنه خرج من العراق وذهب إلى مشهد لمجرد أن شيئا بسيطا من أسرار المرجعية قد تحدث به في مجلس خاص، لم يكن حديثا في مجلس عام، في مجلس خاص، ولكنه تسرب بعد ذلك وانتشر. مع أن هذه القضية يعرفها جميع المعممين في النجف وفي سائر المدن العراقية، من نظرة مرجعية النجف عموما ومرجعية السيستاني خصوصا، إلى أن الشيعة في الجنوب لا يستحقون الاحترام، والنظرة تكون لهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة. بالنتيجة ليس مهما من الدرجة الثالثة من الدرجة الثانية، هم معدان وشروقية، وبحسب ما قال بيان جبر يريدونهم خدم، فقط خدم. ومثل ما قال رحيم الدراجي، الشروقي هو صوت انتخابي ومشروع استشهادي ولا يستحق من العراق شيئا آخر. هذه الثقافة هي ثقافة مرجعية النجف، والتي تسربت إلى الأحزاب الدينية الشيعية بشكل كامل، هي ثقافة المجلس الأعلى، هي ثقافة تيار الحكمة، هي ثقافة حزب الدعوة وبشكل دقيق. نعم الأمور تبدلت وصار المالكي الشخص الأول في الحزب الآن في الجناح الخاص به، وإلا فحزب الدعوة أجنحة، والآن حتى جناح المالكي قد انقسم، هناك انشطار وانقسام داخل جناح المالكي، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، فهذه التفاصيل لا تنتهي. لكن الصورة صارت واضحة، زعامة تتعامل مع قواعدها بهذه النظرة، لكن يا لبؤس هذه القواعد، يصنعون من أنفسهم حميرا لهؤلاء المراجع. هذا هو ما يجري في كواليس المرجعية في النجف عموما، وفي كواليس المرجعية السيستانية خصوصا، وخصوصا محمد رضا. القريبون منه يعرفون مدى احتقاره لشيعة العراق عموما ولشيعة الجنوب خصوصا، ومدى استهزائه وضحكه عليهم في مجالسه الخاصة. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. ما عرضته بين أيديكم من الوثائق لست أنا الذي قد صنعتها، ولست أنا الذي قد صورتها. هذه الوثائق متوفرة على الشبكة العنكبوتية، والبعض منها بث على القنوات الفضائية. هذا جزء يسير يتحدث عن حقيقة ما يجري في كواليس المرجعية السيستانية وفي كواليس الأحزاب الدينية الشيعية. مشكلتنا كبيرة، وفي الحقيقة أنا لا ألوم المرجعية السيستانية ولا ألوم القيادات في الأحزاب الدينية الشيعية. ما هم وجدوا حميرا وركبوا على ظهورهم، كما يقول الوائلي، أعني الشيخ الوائلي في قصيدته شباك العباس: اللي يلقاله مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ هو يخاطب إبراهيم اليزدي الذي هو حفيد المرجع المعروف كاظم اليزدي، حفيده حفيد كاظم اليزدي، وهو زوج بنت محسن الحكيم، هو صهر محسن الحكيم، وكان متسلطا على مرجعية محسن الحكيم. فالوائلي يخاطبه يقول له: يا برهوم، يعني به إبراهيم اليزدي حفيد كاظم اليزدي وصهر محسن الحكيم، يقول له: يا برهوم يا برهوم يا برهوم، لف لف ما طول، شف الحايش تسدي، يعني بالحايش محسن الحكيم، هو اللي يسدي، هو اللي يحوج. يا برهوم يا برهوم، هذه القصيدة عرضتها بتفاصيلها وشرحتها في برامج شهر رمضان الفائت، يمكنكم أن تعودوا إليها وسنعيد بثها في الوقت المناسب. يا برهوم يا برهوم، إبراهيم اليزدي، حفيد كاظم اليزدي وصهر محسن الحكيم. يا برهوم يا برهوم، لف لف ما طول، شف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقين جدك كاظم اليزدي. أسواق كاظم اليزدي التي كانت في الكوفة أيام مرجعيته، من أموال الحمير الديخية الذين كانوا يحملون الأموال إليه وهو يبني بها الأسواق، وورثها أرحامه من بعده، كانت أسواقا في الكوفة يعرفها كبار السن والقدماء الكوفيون. يا برهوم يا برهوم، لف لف ما طول، شف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقين جدك كاظم اليزدي. شنه الآخرة والدين، كل هذا عقل هندي، اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ شنه الآخرة والدين، كل هذا عقل هندي، اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ اللوم لا يقع على المرجعية الرشيدة، ولا يقع على الأحزاب الدينية الشيعية المجاهدة، لا يقع على هؤلاء، يقع على هاي المطاهي الشروقية، هاي اللي قد حضرت ظهورها للاستمطاء. اللوم يقع على هؤلاء، اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ هم لو لاقين أوادم ما يقدرون يركبون على ظهرهم، لأن الآدمي ما يركب على ظهره، المطي اللي يركب على ظهره، الحمار هو اللي يركب على ظهره. هذا هو الواقع الشيعي العراقي، هذا هو واقع مرجعية النجف في تعاملها مع شيعة العراق. فما تم عرضه من حقائق تحت عنوان الفساد الديني وتحت عنوان الفساد الأخلاقي، وما تقدم في الجزئين الأول والثاني من الفساد الإداري، يكشف لماذا كل هذا الهوان في الواقع الشيعي العراقي. السبب مرجعية النجف، وتحديدا إنه السيستاني نفسه وليس شخصا آخر، كما قلت لكم في حلقة يوم أمس قبل 2003، كل مشاكلنا من شخص واحد اسمه صدام. بعد 2003 كل مشاكلنا من شخص واحد اسمه السيستاني. هذه هي الحقيقة من دون مجاملات. والأيام القادمة يا شيعة العراق أسوأ وأسوأ وأسوأ بكثير. كل المعطيات تحدث عن أن السنة القادمة وما يليها ستكون عسيرة وعسيرة على العراقيين عموما وعلى الشيعة خصوصا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. ضياء الشكرتشي كان من كوادر حزب الدعوة سابقا، وحينما كتبوا الدستور في بدايات المرحلة السياسية ما بعد 2003 كان مقررا للجنة الأولى في كتابة الدستور هو الذي يقرر ما يتم الاتفاق عليه، يعني الكتابة النهائية هو الذي يقوم بها بعد أن يتم الاتفاق فيما بين المكلفين بالموضوع، فإنه هو الذي يقرر ما تم الاتفاق عليه، يقرره يعني يكتبه، يعني يحرره على الورق. لقاء مع ضياء الشكرتشي على القناة العراقية الإخبارية بتاريخ 16/10/2020 ليس بقديم، هذا الكلام طرح في الإعلام في وقت قريب 16/10/2020. هو يتحدث يقول: اعتذرت عن مواصلة دوري. لماذا؟ أنا سأعرض عليكم الفيديو، لكنني أضع هذه المقدمة كي تفهموا ماذا يجري. فضياء الشكرتشي يقول: اعتذرت عن مواصلة دوري. لماذا؟ يقول: لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني هناك من ضغط عليه، قطعا لابد أن يمتلك قدرة حتى يضغط عليه. فضياء الشكرتشي يحتمي بحزبه، بحزب الدعوة، وضياء الشكرتشي هو جزء من هذه اللجنة، فلا بد أن الذي يضغط عليه يمتلك قدرة أعلى من ضياء الشكرتشي، بل أعلى من كل الذين يكتبون الدستور، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة، تزوير. فاللجان تجتمع يتفقون، والمقرر يكتب ما تم الاتفاق عليه، وبعد ذلك يقوم بتزويره، ليس برغبة من عنده، وإنما هناك جهة تضغط عليه. من هي هذه الجهة؟ إنه رئيس اللجنة، رئيس اللجنة الذي يكون أحرص على أن تكون المقررات دقيقة. هو رئيس اللجنة، رئيس اللجنة هو الذي يطلب من ضياء الشكرتشي أن يزور المقررات. طبعا المذيع في البداية دققوا نفش ريشة، يريد يعرف منه هذا، بس بعدين من عرف منه هو قال زين وسكت ومشاها. رجاء أن التفتوا إلى لغة الجسد وإلى حالة المذيع، حالة مجري البرنامج، مجري الحديث مع ضياء الشكرتشي. بالبداية نفش روحه، لكن لما عرف منه هو جر ناعم، قال زين وسكت وعبرها للقضية. من هو هذا؟ اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
انا كنت مقرر اللجنة الاولى، لجنة المبادئ الاساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما اكتبها واطبعها واطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني ان اسحبها.
من كان نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، ضروري اذكر اسمه؟ يعني ضروري اذكر اسمه؟
يعني هسه احنا ورا
هو كان السيد احمد الصافي، احمد الصافي ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
أحمد الصافي هو الآن بعدما شابت لحيته لا يتقن قراءة سورة الفاتحة، وعرضنا الفيديوهات. أحمد الصافي في ذلك الوقت ما قيمته؟ ما خبرته؟ هل يمتلك القدرة الذاتية من عنده؟ أبدا. هذه توجيهات السيستاني، هذه توجيهات محمد رضا السيستاني، وبالأصل هي توجيهات السيستاني الأب. السيستاني كان يصر على أن الدستور لابد أن يكتبه العراقيون، فهل السيستاني عراقي؟ نحن لا نتحدث عن رسالة عملية في الفتاوى، ولا نتحدث عن درس في البحث الخارج في الفقه الشيعي حتى يتدخل السيستاني. نحن نتحدث عن دستور يكتب كما تكتب الدساتير في نفس السياقات. السيستاني ليس عراقيا، الحكومة منحته الجنسية العراقية ورفض أن يأخذها، وهو كان يصر على أن الدستور لابد أن يكتبه العراقيون. كذابون هؤلاء، كذابون، يضحكون عليكم وهم لا يجدون لكم قيمة. لماذا أنا بدأت بحديث الشروقية؟ كي أصل بكم إلى هذه النتيجة. هؤلاء من البداية يضحكون عليكم. دققوا النظر في هذا الكلام. هذا الرجل لأنه خرج الآن من الجو الديني ولذا يتحدث بهذه الجرأة، خرج من الجو الديني. قصته معروفة، ضياء الشكرجي، لكن في ذلك الزمن كان داعية، كان عضوا في حزب الدعوة. هو يقول من أن رئيس اللجنة الذي هو أحمد الصافي كان يضغط علي أن أكتب التقارير أو المحاضر خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية، كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة. يقول كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر، بينما هذا جزء من عمله، حينما يقرر المحاضر لابد أن يوزعها على الأعضاء. أحمد الصافي يقول له لا توزع المحاضر حتى نزورها، وبعد ذلك وزع المحاضر المزورة. أي استحمار هذا للناس؟ هذا الأمر أحمد الصافي لا يملك الجرأة أن يقوم به، هذا أمر المرجعية. وحتى ضياء الشكرتشي لم يكن ضعيفا إلى هذا الحد أن يستسلم لضغط أحمد الصافي، لكنه يعلم أن هذا الضغط ليس من أحمد الصافي شخصيا، إنه من المرجعية. وأحمد الصافي حين يخاطبه من أن المرجعية تريد هذا، هو لا يستطيع أن يصرح بهذا الكلام. ضياء الشكرتي، المرجعية هي التي تريد هذا، المرجعية تضحك على الجميع من أن الدستور لابد أن يكتبه العراقيون، والسيستاني ليس عراقيا، رفض أن يأخذ الجنسية العراقية. والدستور ما هو؟ رسالة عملية فتوائية حتى ينظر فيها السيستاني، ولكنهم يريدون أن يضعوا في الدستور ما يحمي سلطتهم، إنه يخطط لسلطة ولده من بعده. ولذا أقول لكم هؤلاء لا علاقة لهم بالدين، هؤلاء أناس طلاب سلطة دينية، وجاءتهم السلطة الدنيوية إضافة. زيادة الخير خيرين، هكذا جرى الأمر معهم وهكذا يجري. هل أنا الذي طلبت من ضياء الشكرتشي أن يتكلم هذا الكلام؟ هل يبدو على الرجل أنه يكذب؟ هل هذه القناة ليست بقناة معروفة؟ هذه هي القناة الرسمية في العراق، قناة الحكومة السيستانية الدنيوية، هي القناة الرسمية في العراق. والأنكى من هذا، يقول أيضا همام حمودي، هو الآخر أيضا معمم من المجلس الأعلى من جو المرجعية، زوروا الدستور ونشروا دستورا مزورا، هو هكذا يقول. وهو أحمد الصافي وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سربا صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها. يعني صيغة ما متفق عليها والدعية من قبلهما قطعا من قبل أحمد الصافي وهما محمودي، والدعية أنه قد جرى الاتفاق عليها وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها أحمد الصافي وهما محمودي. ودع البزون شحمه، هذا هو حالكم يا أيها الشيعة وهذا هو دستوركم. هكذا عبثوا به ويعبثون بكم على طول الخط، على طول الخط. استمعوا إلى هذا الفيديو، وائل عبد اللطيف وعلى قناة العهد ومن برنامج المداولة.
داخل الأقليم
لك ثلاث حقائق. الأولى أن كل الدستور العراقي يذهب إلى سماحة السيد المرجع ويعود، يعني قاري وموافق عليه.
زين،
رجاء أعيد هذا الفيديو.
داخل الأقليم
لك ثلاث حقائق. الأولى أن كل الدستور العراقي يذهب إلى سماحة السيد المرجع ويعود، يعني قاري وموافق عليه.
زين،
متى؟ بعد أن يزور، كي يتأكد من أن الدستور قد زور، لأن أحمد الصافي وهمام حمودي ومن معهما بحسب ضياء الشكرشي وعلى القناة العراقية، هذا الكلام ما هو من عندي، لم أكن عضوا في لجنة كتابة الدستور، ولكن هذا الذوق وهذا اللون من العمل أعرفه، شنشنة أعرفها من أخزمي كما يقال في الأمثال العربية، شنشنة أعرفها من أخزمي. هذا الذوق إنه أسلوب المخاتلة. السيستاني قضى عمره يخاتل مخاتلة وإلى هذه اللحظة، هذا هو أسلوب المخاتلة بعينه. ماذا تقولون أنتم؟ سأعيد عرض الفيديوين وأنتم اربطوا بين الفيديوين. رجاء اعرضوا لنا فيديو ضياء الشكرتشي.
أنا كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية، يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها
من كان
بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، ضروري أذكر اسمه، يعني ضروري أذكر اسمه،
يعني هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي ممثل المرجعية.
زين.
كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
شغلة لاك فطين من قاعها، وين تسفون أنتم؟ أنا أتحدث مع ذول اللي يعترضون على السنة، اللي يقولون شلون يقولون عنا شروقية، قضيتكم عمي لاك فطين. رجاء أعيد بث فيديو وائل عبد اللطيف.
الداخل الأقليم
أحكي لك ثلاث حقائق. الأولى أن كل الدستور العراقي يذهب إلى سماحة السيد المرجع ويعود، يعني قاري وموافق عليه.
زين.
يتدخلون في كل شيء، فبعد أن زوروا ما زوروا في الدستور اطلعت عليه المرجعية كي تطمئن على التزوير، فهي قد أرسلت ممثليها كي يزوروا الدستور. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. والحكاية كلها دجل كذب. أنا لا أهتم كثيرا لهذه الموضوعات، أنا أريد أن أثبت لكم قضية واحدة من أن هؤلاء لا علاقة لهم بمحمد وآل محمد، هذا هو الذي أريد أن أثبته. فإذا ما ثبت هذا فهم ليسوا أمناء على الدين، فلا يؤخذ الدين منهم من الآخر. هذا هو الذي أريد أن أثبته، وإلا يريدون أن يزوروا الدستور، يريدون أن يفعلوا ما يريدون أن يفعلوا. هذا أمر راجع إليهم وراجع إلى أتباعهم وراجع إلى الشروقية من شيعتهم، وإذا كان الشروقية راضين بهم الله يسعد سعيد بسعيد، أنا لا شأن لي بكل ذلك، لا أنا من الطامعين في مرجعية ولا من العاملين مع مرجعية، ولا أنا من الطامعين في سلطة سياسية، ولا أنا من العاملين مع أي جهة سياسية، أنا لا أعبأ بكل هذا. أنا عندي رسالة، أنا صاحب رسالة، أريد أن أؤدي رسالتي في هذه الحياة وينتهي الأمر. الحقيقة التي وضعت يدي عليها أن هذه الحوزة في النجف وأن المرجعية في النجف لا علاقة لها بمحمد وآل محمد، عملية ضحك على الذقون، عملية دجل وأكاذيب وتغطيس للشيعة في قذارات الفكر الناصبي. لا أريد أن أعيد ما تقدم من الكلام، وهم فوق ذلك يكذبون، يقولون من أن السيد السيستاني، من أن المرجعية لا تتدخل في السياسة. كذابون 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 سفلة كذابون، يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة. وإلا ما معنى هذا؟ هل يستطيع أحمد الصافي أن يكذب ما قاله ضياء الشكرتي؟ هل تستطيع المرجعية أن تكذب ذلك؟ هذه حقائق، وهذا هو أسلوبهم في العمل. ولا تظنوا أن كل اعتمادي على ما قاله ضياء الشكرتي، هذه المعلومات التي تحدث بها ضياء الشكرتي يتحدث بها السياسيون في بيوتهم في المنطقة الخضراء وفي مكاتبهم، هذا الحديث موجود منذ كتابة الدستور، لكنني لا أملك على ذلك وثيقة. هذه الوثيقة حينما توفرت عرضتها بين أيديكم. القضية أسوأ وأسوأ من ذلك بكثير، ويخرج وكلاؤهم والمتحدثون بأسمائهم باسم السيستاني يكذبون على الناس. على سبيل المثال حامد الخفاف الذي يتحدث باسم السيستاني في لبنان، هو عراقي لكنه يقطن في بيروت وظيفته هناك يتحدث إلى وسائل الإعلام عند الحاجة باسم المرجعية السيستانية. هو ناطق رسمي إعلامي عن السيستاني، عن مرجعية السيستاني. في حوار أجرته وكالة شفقنا في مكتبها في بيروت بتاريخ 12/9/2019، إنه يوم الخميس الساعة 9:38، هذا تاريخ إجراء الحوار مع حامد الخفاف. رجاء اعرضوا لنا صورة ما نشر وطبع من حوار مع حامد الخفاف في موقع وكالة شفقنا مكتب بيروت. اعرضوا لنا صورة هذا الحوار. هذه صورة حامد الخفاف وهي في رأس الحوار الذي أجري معه، وهذه الصورة مأخوذة من موقع وكالة شفقنا الإخبارية مكتب بيروت، وكل هذا موجود على شبكة العنكبوتية. جاء في بداية الكلام: أجرت وكالة شفقنا في بيروت حوارا مع مدير مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله في لبنان الحاج حامد الخفاف، تناول فيه دور المرجعية الدينية في المشهد السياسي وملامح منهجها وملامح منهج مرجعية السيستاني. الحوار طويل. من جملة الأسئلة التي وجهت إليه، وجه إليه هذا السؤال، وهو السؤال الثامن بحسب التسلسل، بحسب تسلسل الأسئلة في هذا الحوار المنشور. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال الثامن. وهذه صورة السؤال الثامن الذي وجه إلى حامد الخفاف من قبلي وكالة شفقنا مع جواب حامد الخفاف. السؤال هكذا: هل كان السيد عادل عبد المهدي مرشح المرجعية لموقع رئاسة الوزراء؟ لا أعتقد أن أحدا في الأجواء السياسية العراقية لا يعرف من أن عادل عبد المهدي كان مرشحا من قبل السيستاني. لا أعتقد أن أحدا لا يعرف هذه الحقيقة. لكن المتحدث باسم السيستاني، باسم مرجعية الكذب والدجل والتزوير، يكذب علنا من دون حياء. والله وقاحة وقباحة وكذب ودجل. يقول: لم يكن، يعني عادل عبد المهدي، لم يكن مرشح المرجعية العليا لرئاسة الوزراء، بل كان مرشح كتلتين كبيرتين وحظي بقبول وطني وإقليمي ودولي، فلم تعترض عليه المرجعية، إلى آخر كلامي. وكل ذلك كذب. إلى أن يقول: علما أن منهج المرجعية العليا منذ بدء العملية السياسية في العراق يقوم على أساس عدم التدخل بتاتا بتسمية أو ترشيح أي مسؤول تنفيذي فضلا عن المناصب العليا، ما عدا موقعين يتطلبان بحسب القانون موافقة المرجع الأعلى على الترشيح لهما، وهما رئيس ديوان الوقف الشيعي والأمناء العامين للعتبات المقدسة. أقرأ مثل ما جاء في الكلام، هناك من الأخطاء النحوية وغيرها، أقرأ مثل ما جاء في هذا الحوار. هذا كذب صريح، كذب صريح صريح صريح. في حساب السياسي والإعلامي العراقي صادق الموسوي على تويتر هناك تغريدة، وتأريخ هذه التغريدة نفس تأريخ هذا الكلام، هذا الكلام الذي ذكره حامد الخفاف كان في تاريخ 12/9/2019 يوم الخميس الساعة 9 صباحا وثمانية وثلاثين دقيقة، ما يقرب من الساعة 10. صادق الموسوي الإعلامي والسياسي العراقي على حسابه في تويتر كتب تغريدة، وتأريخ هذه التغريدة بالضبط في نفس اليوم 12/9/2019، لكن كان الوقت عصرا، فكلام حامد الخفاف كان صباحا في يوم الخميس 9 صباحا وثمانية وثلاثين دقيقة، بينما تغريدة صادق الموسوي كانت في الساعة 4:31 PM يعني عصرا ما بعد الظهر. ماذا جاء في تغريدة صادق الموسوي؟ رجاء اعرضوا لنا صورة صادق الموسوي. هذا هو صادق الموسوي الإعلامي والسياسي العراقي، وأعتقد أن العراقيين يعرفونه لكثرة ظهوره في الإعلام. رجاء اعرضوا لنا تغريدة صادق الموسوي في حسابه على التويتر، التغريدة التي هي داخل المستطيل الأحمر، هذه تغريدة صادق الموسوي والتي هي بتاريخ 12/9/2019 يوم الخميس الساعة 4:31 في نفس اليوم بالضبط الذي تحدث فيه حامد الخفاف إلى وكالة شفقنا الإخبارية. رجاء اعرضوا لنا صورة مكبرة لهذه التغريدة، هذه صورة مكبرة للتغريدة، أقرأ عليكم ما جاء فيها. رسالة إلى حامد الخفاف: أنا مستعد أن أواجهك وأنقل لك بالأدلة أن تعيين عادل عبد المهدي جاء بأمر من بيت السيد السيستاني، وهناك مستشار تعين عند عبد المهدي عمله أن يذهب كل أسبوع إلى بيت السيد، بيت السيد السيستاني، لينقل وقائع ما جرى في رئاسة الوزراء ويأخذ التعليمات لرئيس الوزراء، فلماذا لا تقولون الحقيقة؟ ولذلك حينما استقال لم يقدم استقالته إلى البرلمان، قدم استقالته إلى السيستاني، بعد ذلك قدمها إلى البرلمان، وحتى الاستقالة التي قدمها إلى البرلمان حين ذكر سببها من أن المرجعية هي التي أرادت ذلك، لأن عادل عبد المهدي لم يكن منتخبا من قبل الشعب أبدا، عادل عبد المهدي جاء به السيستاني، وبالتحديد جاء به ولده محمد رضا السيستاني. هذه التغريدة موجودة على حساب صادق الموسوي في تويتر، وحينما يتحدى حامد الخفاف إنه لا يتحدث عن أكاذيب. هذه قضية حساسة، قضية تخص مرجعية السيستاني، وصادق الموسوي جزء من الجو السياسي العراقي، فلا يمكن أن يتحدى بيت السيستاني ويجر عليه الويلات. لكنها حقائق، وهذه الحقائق عرضت في الإعلام، وقد عرضنا لكم من الوثائق الكثير والكثير التي تثبت تدخل السيستاني في كل صغيرة وكبيرة. ما أنتم شاهدتم قبل قليل، لقد زور الدستور، اللجان تجلس وتكتب ويقرر المقررون، والسيستاني يزور بعد ذلك عن طريق وكلائه، وهؤلاء لا يتصرفون من عند أنفسهم. هل تتوقعون أن همام حمودي مثلا يمتلك الجرأة على أن يزور، أو أن أحمد الصافي يمتلك الجرأة على أن يزور؟ هؤلاء يزورون باسم المرجعية، ولذلك تؤخذ هذه التزويرات كي يطلع عليها السيستاني لتصديقها. وكل شيء في العراق يجري بهذه الطريقة. ما أنا قلت لكم، كل مشاكلنا هي من هذا الرجل. أقرأ عليكم تغريدة صادق الموسوي، رسالة إلى حامد الخفاف: أنا مستعد أن أواجهك وأنقل لك بالأدلة أن تعيين عادل عبد المهدي جاء بأمر من بيت السيد السيستاني، وهناك مستشار تعين عند عبد المهدي، عينه محمد رضا السيستاني، تعين عند عبد المهدي، عمله أن يذهب كل أسبوع إلى بيت السيد لينقل وقائع ما جرى في رئاسة الوزراء ويأخذ التعليمات لرئيس الوزراء، فلماذا لا تقولون الحقيقة؟ الدماء التي سفكت وخرجت الأوامر من مكتب رئيس الوزراء، من الذي سفكها؟ من الذي أعطى الضوء الأخضر لمكتب رئيس الوزراء كي يصدروا التعليمات لسفك دماء المتظاهرين؟ الحكاية متشعبة معقدة. لما اطلعنا على تغريدة صادق الموسوي، طلبت من أحد كوادر القناة وهو من معارف صادق الموسوي أن يتصل به وأن يطلب منه أن يسجل لنا تسجيلا صوتيا فيديويا بخصوص هذا الموضوع الذي تحدث عنه في هذه التغريدة. الرجل في البداية استجاب، لأن الشخص الذي حدثه من معارفه، في البداية استجاب وأبدى استعداده لتسجيل هذه التفاصيل وهذه المعلومات التي ذكرها في تغريدته. هو لم يتراجع عن التغريدة، التغريدة موجودة إلى الآن على حسابه في تويتر. وحينما اتصل به أحد الأخوة من كادر القناة وهو من معارفه وله علاقة به، لم ينكر ما جاء في التغريدة، وأكد من أنه سيسجل تسجيلا صوتيا أو فيديويا كي يبين التفاصيل التي أشار إليها في تغريدته. لكنه بعد ذلك تباطأ شيئا من الوقت، ولما راجعه أخونا في قناة القمر واتصل به، فكتب له رسالة وأرسلها إلى صاحبنا على جهازه الموبايل على الآيفون. رجاء اعرضوا لنا الرسالة التي أرسلها السيد صادق الموسوي. هذه صورة الرسالة التي أرسلها صادق الموسوي إلى كادرنا الذي يعمل في القناة وهو من معارفه. يبدو أنه في البداية لم يكن ملتفتا إلى أن التسجيل لقناة القمر، يبدو هكذا، ولذلك تراجع واعتذر. قطعا هناك مراسلات فيما بين صاحبنا في القناة وبين صادق الموسوي أنا ما عرضتها لأنها مراسلات شخصية. رجاء أعيد عرض صورة الرسالة كي أقرأها. وعليكم السلام، فكرت بالموضوع. قطعا هذا بعد أن استجاب وبعد أن تباطأ، فحصلت المراسلة فيما بين صاحبنا في القناة وبين صادق الموسوي. وعليكم السلام، فكرت بالموضوع وحاولت كثيرا أن أضبط الموضوع وأختصره في تسجيل، اكتشفت أن الأمر صعب، هناك الكثير من الأحداث التي يجب ذكرها كي يكون جوابا، المفروض كي يكون جوابا مناسبا على تغريدة الخفاف، صعب اختصاره في تسجيل، لذا أعتذر منك وأترك الأمر لمذاكراتنا في المستقبل. تحياتي. على تغريدة الخفاف، يبدو أنه يشير إلى تغريدته هو، وإلا فإن حديث الخفاف بحسب التواريخ كان في حوار مع وكالة شفقنا الإخبارية وقد نشرته لكم. يبدو أن صادق الموسوي فكر في الموضوع وعرف عاقبة الأمر من أنه يكون مشاركا في بيانات ومعلومات تخص السيستاني وعلى قناة القمر، فالويل له. هذا من حقه، وأنا أعطيه العذر بعد العذر، إنها قناة القمر والحديث عن السيستاني مشكلة شائكة جدا جدا. تلاحظون هذا هو الواقع الشيعي العراقي. تلاحظون هذه التفاصيل، هناك الكثير والكثير من المعلومات والكثير من الوثائق، لكنني لا أستطيع أن أجلب كل شيء أمام الشاشة. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل
مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. رجاء نعرض الفيديو الذي يتحدث فيه رحيم الدراجي عن تنصيب عادل عبد المهدي من قبل السيستاني، وكيف أنهم داسوا على الدستور الذي زوروه، وعلى القوانين، وعلى أصوات الناخبين، وضربوا كل شيء عرض الجدار، وجاءوا بعادل عبد المهدي رئيسا للوزراء برغم آناف الجميع. رحيم الدراجي وحديث عن عادل عبد المهدي على قناة العهد الفضائي.
أثر عليهم شوية.
شلون يعني؟
يعني الحكومة شوية صعبة السيد دنونها الآن، صعب موضوع الاتفاق على سحب الثقة.
مو كيف هم سقطوا الحكومة، لو كيف هم سقطوها.
ايه. بعدين الحكومة هي مو ترشيحهم مثل ما قال سارة عبد البرو، هي ترشيح النجف. ايه. مو زي من اسمه مذكور ببرقتين وحطه.
هاي الفقاعة اللي قنعوا العالم بها.
هذا فهم عندي. اجا منا قرار سير رئيس وزراء، صار رئيس وزراء. خلاص.
يخلقون خير ودون قائمة مال اسمه أيه. مال الوزراء شو يعني الأم رئيس وزراء للوزراء
مشكلة
قائمة لا تقطع نزاع القوم ولا استبي حرمنا وفضت راح. إذا هذا الكلام صحيح
طبعا مو صحيح هذا
ما أقول لك
هذا خارج قبل ثلاثة شهور لا يسويتون عليه، جابوه وحطوه بالخضراء وطلعوا له بيت وطلعوا له حمايات من شو اسمه قوات الخضراء والقائد العام للقوات المسلحة العباد ما يدري بي.
ما يخالف متفقين ياهو الأهم منصب الوزير لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة منو الأهم منصب الوزير للقائد العام للقوات المسلحة لما المرجعية تريد هذا هم سووا لكم قائمة شو لو قاعدين شو قدمنا يمن المرجعية أوراق لما قدمنا هنا مع عادل عبد المهدي
المهم يعني
بالنتيجة ما تشبوا
ايه بالنتيجة موضوع الحكومة الآن مو هسه وقتها بس يبقى هذا الصراع شيخنا هو كل الصراع مو قائم أنا أقول لك القضية كل الصراع ما قائم على أساس الوزارة وخدمة الوزارة وخدمة المواطن من خلال الوزارة كل الصراع قائم على المصالح
هاي جاهزين عرفها
على المال
مو جديدة يعني
على سلطة المال
إيه مو جديدة
كلهم يصارعون على الداخلية حتى يأخذون عقودها كلهم يصارعون على الدفاع حتى يأخذون عقودها وهكذا بقية الوزارات لا تتصور أكو صراع من أجل المواطن هذا البائس المسلوب حقه والمنهوب واللي ما يعرف يدافع عن حقوقه
رجاء أعيد الفيديو وأتمنى على المشاهدين أن يطلعوا وبدقة على ما قاله رحيم الدراجي من أن عادل عبد المهدي جيء به قبل تشكيل الحكومة وقبل الانتخابات قبل كل شيء بثلاثة أشهر فلا حاجة للدستور ولا حاجة للقوانين ولا حاجة لمفوضية الانتخابات ولا حاجة لصندوق الانتخاب ولا حاجة لكل ما يرتبط بهذا الموضوع محمد رضا السيستاني يعبث بالعراق كما عبث أبوه كما يريد ثم يضحكون على الناس ويرسلون المتحدثين عنهم من أن المرجعية تترفع تتنزه عن أن تتدخل في الأمور السياسية وفي تسمية الأشخاص وترشيحهم
كذابون كذابون. رجاء أعيد عرض الفيديو.
أثر عليهم شوية.
شلون يعني؟
يعني الحكومة شوية صعبة السيد دنولها الآن صعب موضوع الاتفاق على سحب التمويل.
مو كيف هم سقطوا الحكومة لو كيف هم سقطوها.
ايه. بعدين الحكومة هي مو ترشيحهم مثل ما قال سار عبد الرؤوف، هي ترشيح النجف. ايه. مو زي من اسمه مذكور ببرقتين وحطه
هاي الفقاعة اللي قنعوا العالم بها.
جميع قرار سير رئيس وزراء صار رئيس وزراء خلاص.
خير 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 ودون قائم مال اسمه مال الوزراء جوا عليهم رئيس وزراء للوزراء.
المشكلة قائمة
وقف عن نزاع القوم ولست بحرملة وفضت راح. إذا هذا الكلام صحيح
طبعا مو صحيح هذا
ما أنا أقول لك
هذا الخبر قبل ثلاثة شهور لا يسويتون عليه جابوه وحطوه بالخضراء وطلعوا له بيت وطلعوا له حمايات من شو اسمه قوات الخضراء والقائد العام للقوات المسلحة العبادي ما يدري
ما متفقين متفقين. يا هو الأهم منصب الوزير لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. من الأهم منصب الوزير للقائد العام للقوات المسلحة. لما المرجعية تريد هذا همسة ولكم قائمة. شو لو قالينا شو قدمنا من مرجعية أوراق أنا ما قدمنا هني مع عبد المهدي.
المهم يعني.
ما تشذبوا عليه.
بالنتيجة موضوع الحكومة الآن مو هسه وقتها. بس يبقى هذا الصراع شيخنا هو كل الصراع مو قائم خلنا نقول لك القضية كل الصراع ما قائم على أساس الوزارة وخدمة الوزارة وخدمة المواطن من خلال الوزارة. كل الصراع قائم على المصالح
هاي جاوبين عرفها هاي
على المال
مو جديدة يعني
على سلطة المال
إيه مو جديدة.
كلهم يصارعون على الداخلية حتى يأخذون عقودها كلهم يصارعون على الدفاع حتى يأخذون عقودها وهكذا بقية الوزارات. لا تتصور أكو صراع من أجل المواطن هذا البائس المسلوب حقه والمنهوب واللي ما يعرف يدافع عن حقوقه.
رحيم الدراجي أيضا نفس الكلام لأنه حقيقي هذا على قناة التغيير.
الحكومة شلون شكلت الشيخ رحيم؟ والله أنا بحسب معلوماتي أن حكومة تم اختيارها قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.
جاهل اختارها
اختارتها النجف
صدرت بيان ولغتها.
لا مو بيان أوفق من هاي المسألة دكتور عادل عبد المهدي تم نقله إلى منطقة الخضراء قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات ووضعت له حماية من قيادة قوات بغداد دون علم حتى العبادي
بأمر
من النجف
من المرجعية الدينية
النجف أنا ما أعرف مرجعية ومرجعية من النجف.
لا أستاذ أنت
تم اختيار دكتور عادل وتم أخذه ووضعه في بيت خاص بالمنطقة الخضراء وبحراسة من قوات بغداد حمايات قوات بغداد دون علم العباد. هاي الحكومة الحالية تشكيلها بهذه الطريقة.
زين. وطلب من القوى السياسية أن يكون هو مرشح التسوية.
هو مرشح التسوية لكن هو المشكلة ما نجح بالتفويض اللي حصل عليه. هو كان يفترض به أن يكون مرشح تسوية والتفويض الموجود.
المعلومة اللي أنت تقولها خطيرة.
بعلم خطيرة شو
مصطلح؟ أنا أقول لك. لا.
يسأله يقول له من المرجعية يقول له ما أدري من النجف الظاهر من هذا بياع الدهين اللي بشارع الرسول. ما هي القضية واضحة ولكن ماذا يصنع الرجل؟ هم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة ولا يحترمون الناس. لو كانوا يحترمون الناس هل يفعلون هكذا؟ فهل يحق لهم أن يدوسوا على الدستور وعلى قوانين الانتخابات وعلى عمل مفوضية الانتخابات وعلى أصوات الناخبين وعلى النسب الانتخابية وعلى 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 لأنهم ينظرون إلى الشيعة على أنهم حمير أصواتهم لا قيمة لها لهذا السبب أنا بدأت الحلقة بالحديث عن الشروقية. المرجعية هكذا تتعامل معكم. الكلام ليس خاصا برحيم الدراجي، ما أنا قد عرضت في الحلقات السابقة، عرضت أكثر من هذا في حلقة من الحلقات، عرضت 40 وثيقة، 40 وثيقة تشير وتصرح وتعلن عن تدخل السيستاني في تنصيب كل رؤساء الوزراء من أول رئيس وزراء بعد 2003 إلى آخر رئيس وزراء إلى مصطفى الكاظمي، وكل ذلك يمر عبر ولده دكتاتور العراق، دكتاتور النجف المقنع، دكتاتورية دينية مشؤومة مقنعة يمثلها محمد رضا. إذا كان لكم من قيمة فإن أصواتكم لها قيمة. يضحكون عليكم يقولون لكم من أن قيمة أصواتكم بقيمة الذهب، يضحكون عليكم. نموذج آخر من تدخل السيستاني في عزل وفي تنصيب رؤساء الوزراء، من بينهم وهذه المرة حديث عمائم علي العلاق، وفي برنامج بالحرف الواحد وعبر قناة الشرقية نيوز، وهو يتحدث عن مسألة تدخل السيستاني المباشر في قضية عزل المالكي وتنصيب العبادي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
نجي نطبق المواصفات، نعرض مرشحين، هذا مرشح ما قبل نجيب مرشح بديل، وهكذا. ب 2014 عندما المرجعية هي اللي مثلا أرسلت لنا رسالة لقيادة حزب الدعوة الإسلامية وقال السيد السيستاني بخطه الشريف طبعا أرى ضرورة اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول وطني واسع وينفذ أو يقوم بمهمة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، القضاء على الطائفية وحفظ وحدة البلاد. هاي 3 قضايا ذكرها وبالمناسبة التزم بها الأخ العبادي التزام كبير، ورشحنا في البداية الدكتور طارق نجم أخونا العزيز، وبالنتيجة هو الرجل اعتذر، وبالمناسبة قبلة المرجعية في حينها في الأخ طارق نجم، لكن هو اعتذر اعتذار شديد. بعد ذلك انتقلنا إلى خيار ثاني، اختارنا الأخ الدكتور حيدر العبادي، وطرح على المرجعية كما طرح على ووافقت عليه المرجعية، وبدأت العجلة تسير الأمام.
قطعا هم لا ينقلون التفاصيل بشكل يثير غضب محمد رضا السيستاني، يجعلون القضية تبدو بشكل جميل، ولكن من بين السطور ومن وراء السطور تتضح الحقائق، فنحن لا نأخذ الحقيقة من كلام شخص واحد، لابد أن نجمع كل المعطيات. هذا معطى جزئي وجزئي جدا من المعطيات، وهو نفسه العلاق في نفس الموضوع على قناة بلادي،
وحيلت إلى القيادة والقيادة اختارت سيد المالكي بالتصويت، صوتنا
طيب.
نفس السيناريو تكرر مع السيد المالكي، كنا نريد له دورة ثالثة ما استطعنا، القيادة اجتمعت، وخصوصا بعد أن جاءتنا رسالة مباركة من المرجع الأعلى سيد السيستاني تقول هذه الرسالة أنه نطلب، باعتبار أننا وجهنا له رسالة نسأل عن مسؤوليتنا وتكليفنا، قال أن المطلوب منكم اختيار رئيس وزراء جديد، رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة. وبالنتيجة عرفنا الرسالة،
نص الرسالة من
نص مطلب السيد. نعم
الجماعة ينفوها؟
لا لا ما ينفوها، رسالة مكتوبة
موجودة
الإعلام. نعم بلا شك، ونشرت الإعلام ومكتب السيد أيدها يعني في حينها. يعني ما لم يتخلى عنها مكتب السيد السيستاني حفظه الله. وبالنتيجة هذه الرسالة كان حدثتنا البوصلة والموقف الشرعي.
ومن قناة بلادي العلاق نفسه وفي نفس الموضوع إلى قناة الديار.
أتذكر أن سيد نرجع لها على سيد سيستاني حفظه الله عندما أرسل رسالة إلى حزب الدعوة قال أرى ضرورة اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بمقبولية وطنية واسعة.
وعبر NRT عربية حيدر العبادي نفسه يتحدث عن الموضوع.
أنا أصور هذه كانت رؤية عراقية أيضا، ولهذا تدخل المرجع السيد السيستاني في هذا الموضوع شخصيا، تدخل لحسم هذا الموضوع باختيار رئيس وزراء جديد. هو هذا الحسم الموقف بالأخير بصراحة.
يعني هنا يستطيع القول أن سمح السيد السيستاني المرجعية الشيعية هي من حسمت مجيء دكتور حيدر العبادي لرئاسة الوزراء.
نعم، رسالة واضحة من المرجع بنفسه وجهها بضرورة تغيير رئيس الوزراء واختيار رئيس وزراء جديد.
هناك العشرات والعشرات والعشرات من الوثائق والمعطيات، وقلت لكم قبل قليل من أنني في حلقة من الحلقات الماضية، في حلقة واحدة عرضت 40 وثيقة تخص هذا الموضوع، وليس الأمر منحصرا بهذا العدد الذي أشرت إليه. كل هذه المعطيات موجودة رغم أنهم يبذلون قصارى جهودهم لتعمية الأمر ولتضييعه عبر الأكاذيب وعبر الدجل وعبر الأراجيف، والحكاية واضحة. هم يتدخلون منذ البداية وإلى الآن وسيستمرون، ومثلما تجتمع اللجان لكتابة الدستور وأصحاب العمائم يزورون بعد انفضاض الاجتماع وينشرون في الإعلام نسخة مزورة، ويحمل الدستور إلى مرجعية التزوير، إلى سيد التزوير في النجف، وهكذا هم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة. أكل هؤلاء يكذبون؟ أو بس محمد رضا السيستاني صادق، بس علي السيستاني صادق؟ كل هذه الحقائق وكل هذه المعطيات ليست صحيحة. القضية أكبر من ذلك، القضية أوسع من ذلك. كان في نيتي أن أجعل الجزء الثالث جزءا أخيرا لعنوان الفساد الإداري، ولكن يبدو أن وقت الحلقة قد طال ولا زال عندي الكثير والكثير من المعطيات، ومن المعطيات المهمة والمهمة جدا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في الجزء الرابع من الفساد الإداري. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.